وقد يصبها في وقت هو أشد ما يكون حاجة فيها كأيام الصيف، أيام الصيف طويلة والحاجة فيها إلى الشراب شديدة، ومع هذا فالمؤمن يتقرب إلى الله من سقي هذه الشهوات الشتاء والصيف يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، فشكر الله له هذا العمل وضاعف له مثوبة سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يحتسب هذه الأشياء وأن يجتهد في أعمال الخير يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، كما يجب أن يحذر السيئات والمعاصي كلها، لأن العصر في هذه الأشياء عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول السوء والعمل به وجاه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول: الصيام جنة، فإذا كان يمصهم لحاجه فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه حد أو قال فليقل إني صائم. فليس الصيام على الطعام والشراب، إنما الصيام على النوم والرفث، فما حرم الله جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام لفقد إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تجد حجة، وفي الأطراف حجة معي معه عليه الصلاة والسلام. فضل كبير، والأعمال تضاعف بسبب شرف الزمان، قد تضاعف بشرف المكان، قد تضاعف بشرف العام النفسي. فالمضاعفة بسبب شرف المكان مثل الحرمين الشريفين، فإن العمل في مكة صلاة وصوم وصدقات تضاعف، وطواف وغير ذلك تضاعف في وقت مكة. في الحديث الصحيح: صلاة في صلاة في الحرام أفضل من 100 صلاة في مكة 100. أما الصيام فلم يرد فيه حديث ثابت في مضاعفة في مكة، حيث يواجه مناجعه من يضاعف في 100 ألف رمضان فهو حديث ضعيف. لكن على كل حال الصيام في مكة والتسبيح وقراءة القرآن وغيرها من الأعمال الصالحات مضاعفة، لكن لا يعلم عدد المضاعف ولا كم من يده إلا سبحانه وتعالى. وهكذا الصوم والصدقات والصلاة و سائر الأعمال الصالحة مضاعفة أيضا في المسجد في المدينة المنورة. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة المسجد هذا خير من أجل صلاة في مسجد إلا المسجد الأحرام، وصلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا في 100 صلاة، يعني 100 ألف بالنسبة إلى غير مسجد عليه الصلاة والسلام. فالحازم والشيخ والمشروع المؤمن أن يضاعف الأعمال في مكة والمدينة وفي هذا الزمان في رمضان، فإن الصدقة والأعمال الصالحة في الزمان أيضا زاد في رمضان وفي عشر ذي الحجة تضعف فيها الأعمال الصالحة. والإنسان يلزم حياته فيشرع له اختيار فرص في كثرة الأعمال الصالحات في زمن الحاضر كرمضان وعشر ذي الحجة، فما كان الحاضر فمكة والمدينة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وكلما كان الإنسان أكثر عملا صالحا كانت المضاعفة أكثر، فمضاعفة العمل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم بفضلهم وقوة وكمال إيمانهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. لو أنفق مثل مد مثل أحد مثل أحد جبل أحد جبل عظيم في المدينة، لو أنفق الإنسان مثله ذهبا ما بلغ مد الصحابة ولا رسول الصحابة ولا رسول الله. هذا فضل عظيم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا من كان مشيئا من أعمال الصالحات والتقوى لله تكون أعماله مضاعفة. وينبغي المؤمن في هذا الشهر الكريم الثامن كالصدقات تسبيح تحليل تفطير الصوام تفطير الاستغفار إلى غير هذا من وجوه الخير فتنعمل هذه الايام الماضيه. ويروى عن صلى الله عليه وسلم حديث سلمان انه قال: في حال الشهر الكريم خصصوا فيه، من تقرب الخصص كان كما ادى فريضه لما سواه، ومن ادى في فريضه كان كما ادى سبعين فريضه سواه. ويقول صلى الله عليه وسلم: شهر الصبر سماه شهر الصبر، والصبر ثواب الجنه. يقول الله جل وعلا: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا: واصبر وما صبرك الا بالله. المقصود ان هذا الشهر فيه صبر على الصيام وصبر على القيام وصبر على حفظ جوارح ما حرم الله وصبر على اعمال الخير هو شهر الصبر لجميع المؤمنين. فالمشروع المؤمن او المؤمنه كثرة اعمال الصالحات الصبر في ذلك على كل خير مع الصبر على كف النفس عما حرم الله يجاهدها حتى لا تقدم على ما حرم الله وحتى لا تكسل عن ما شرع الله. صدق الله ان يعز به قضاء قبوله والهدايه وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه
وسلم.
ينبغي ان يكفي من الطواف يا طواف معنى له مكه معنى عمل الطواف له في مكه عمل يخطف المكه فيكفي من الطواف افضل من خير الاعمال الورع يعني. اما اهل مكه المقيمون الصلاه حق افضل الصلوات افضل من الطواف كفت الصلاه افضل من الطواف لان الطواف عندهم دائم غادر عليه. وهكذا الصدقات في مكه تغتلب الصدقات كفت قراءه القران للمضاعفه
السلام عليك الشيخ. الذي يصوم يوم الخميس ويوم الاثنين في غير رمضان في بعض الإخوان مثلا يقولون تفضل الشاي وتفضل معنا فهو صائم ما هو الأحسن يعلمهم ولا ما يعلم؟
لا صلي كما صام وإني صائم عليهم كما قال صلى الله عليه
وسلم
إذا دعي أحدكم هو صائم فليقول إني صائم
يقول إني صائم.
نعم
بالنسبة للإنسان خاصة هذه الجمال يوم رمضان إن كان الإنسان في مكة يرتكب مخالفة شرعية هل تكون أيضا الإثم مضاعف؟
مضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد، العدد سيئة من السيئة في مكة لكن السيئة في مكة أعظم من سيئة في الطائفة أو في مكة أو في
وفي رمضان يكون أعظم
وسيئة في رمضان أعظم من سيئة في الشمال فيها عظم الوزن يعني عظم الاسم ولكن لا تعدى في خير ما شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم من جاء بحسنه اسوء امثالها ومن جاء بالسيئه فلا بالسيئه الا
بالسيئه.
لا يعتذر من اخيه لا يتعب انه لا يكره لا يحب مشيئه او انه يحذره وفي رمضان كل شعر يقول
نفسه المدينة ايضا بالنسبه
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مضاعفة النذر للأعمال في رمضان وقد يضاعف الثواب بأسباب وقر منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه فما ضعف عدل هذه الأمة على وجود من قبلهم من الأمم. وأما عن الرواية الثانية فاستثناء الصيام يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد والصيام اختصه الله لنفسه كما يأتي. وأما الرواية الثالثة فالاستثناء يعود إلى التكبير بالأعمال ومن أحسن ما قيل في ذلك ما قاله سفيان قال هذا من ندوة الأحاديث وأحكمها إذا كان يوم القيامة يحاسب الله العبد ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم فيتحمل الله عز وجل ما بقي من المظالم ويدخله في الصوم الجنة رواه البيهقي وغيره. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل فلا سبيل لأحد إلى أن يزد أجره من الصيام بل أجره مدخر لصاحبه عند الله وحينئذ فقد يقال إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها فلا يبقى له أجر فإنه رضي إنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض فإن بقي حسنة دخل بها صاحبها الجنة وفيه حديث مرفوع فيحتمل أن يقال في الصوم إنه لا يسقط ثوابه في مقاصة ولا غيرها بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفى أجره فيها. وأما قوله فإنه لي فإن الله قص الصيام في إضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال. وذكر فيما ذلك وجوه من أحسنها وجهان: أحدهما أن الصيام مجرد فرك حضور النفس وشهواتها النفسية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام. فإذا اشتدت وقال النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركه لله في موضع لا يطلع عليه إلا الله كان ذلك دليلا على صحة الإيمان. فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المدلول على الليل إليها في الخلوة، فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فشكر الله له ذلك واختص لنفسه عمله هذا من بين الزاهر أعماله. ولهذا قال بعد ذلك: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهواته لله لإيمانه باطلاع الله، وأن ثوابه وعقابه أعظم من لذة يتناولها في الخلوة إيثارا لرضا ربه على هوى نفسه. بل المؤمن يكره ذلك في خلوته أشد من كراهته لألم الضرب. ولهذا كثير من المؤمنين لو ظلم على أن يفطر في رمضان لغير عذر لم يفعل لعلمه بكراهية الله تعالى لصبره في هذا الشهر. وهذا من علامات الإيمان أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه، فتصير لذته فيما يرضي مولاه وإن كان مخالفا لهواه. وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساء، فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل وحسب الأعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة، فإن هذا يسقط الله على كل حال وفي كل مكان وزمان. الوجه الثاني: أن الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات الذي يستقصى بتناولها في العادة. ولذلك قيل: لا تكتبه الحفظة، وقيل إنه ليس فيه جديا. وقد يرجع إلى الأول: فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل بحيث لا يطلع عليه غير من أمره ونهاه دل على صحة إيمانه، والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه. وقوله ترك شهوته وطعامه من أجله فيه إشارة إلى ما ذكر من أن الصائمين يتقربون إلى الله تعالى بترك ما تشتهيه نفوسهم من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس. وفي التقرب إلى الله بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد: منها كسر النفس، فإن الشبع والذي ومباشرة النتائج تحمل النفس على الأجر والبطر والغفلة، ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد يقتل القلب ويعميه ويحول بين القلب والذكر والفكر ويتبع الغفلة. وخلو البطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيد قسوته ويخليه للذكر والفكر. ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من قبول الطعام والشراب والنكاح، فإنه من امتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع من ذلك على الإطلاق، فيوجب له ذكر الشكر أو فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه في الغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث والاثار والعلل والحكم كلها تدل على عظم جهل الصوت منزلته عند الله عز وجل. ولهذا يقول سبحانه فيما رواه عنه النبي عليه الصلاه والسلام، يقول جل وعلا: كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر أمثالها لا تلمئة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا فيه، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله. هذا يدل على أن الله جل وعلا اختصها بعباده بنفسه، لأنها سر بين العبد وبين ربه. الصلاة تراها الناس، الحج يراها الناس، الزكاة تراها الناس، الشهادة يتبعها الناس، هكذا الجهاد، هكذا المعاملات. أما الصوم فهو سر بين العبد وبين ربه، نية لترك الطعام والشرب والجماع يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. فالله جل وعلا اختصه لنفسه قال: إلا الصوم فإنه لي، يعني عبادة خاصة ليس فيها ما يدعو إلى الرياء، لأنها سر بين العبد وبين ربه. وإن كان قد يتحدث بها مرايا، لكن الأصل أنها لا نصيب لها فيها، لأنها سر بين عبد ربه، لأنها مجرد قش شرب ماء يبتغي ما عند الله، يريد ثواب الله والدار الآخرة. فاختص الله عمله بهذا الفضل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أنتي، وجعل ثوابه وجزاءه غير محدد، فليل الله جل وعلا يجازي بما يشاء من المضاعف مضاعفه الاجور. وفي الصوم فوائد عظيمه، منها تذكر ربه واخلاصه له واقباله عليه بهذه العباده، فيكسر ذلك نفسه فيجعله خاضعا دليلا مقبلا على الله خائفا منه وجله، لكونه تقرب اليه باعمال خاصه لا يعلمها سواه بهذه النيه، فينكسر لله ويذل لله ويعظم حرمات الله ترجو ثوابه ويخشى عقابه. ومعلوم ما في انكسار لله وتذل لله من البعد عن المحارم والاقبال على الطاعات والوظائف. فإن النفوس الغالب متى شربت وأكلت وأعطيت حقها حاجاتها أصابها الأشر والبطر التكبر، فالصوم يكسر النفس ويذلها ويعلمها بحاجتها وأنها ضعيفة شجرة الطعام والشراب. فهذا التصفية الذي بين الليل وبين الليل يعلمه العبد نفسه وضعفه، وأنه بحاجة إلى هذه المادة من الأكل والشرب حتى تعيشها من النفس. فالله يذكره بحاجته ويذكره بضعفه، فيحصل له هذا الانكسار وذل بين يدي الله وتواضع ورغبة بما عند الله ورهبة بما عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه يتذكر في حاجة الطعام والشرابين إلى الصوم، يتذكر حاجة إخوان الفقراء الذين يحتاجون إلى الطعام والشراب دائما، ويحتاجون إلى ما يساعدهم في جميع شؤونهم، لا يرحمهم ويعطف عليهم ويتصدق. فإن الرابع أراد حاجة له، لما حيل بينه وبين الطعام والشراب أراد الحاجة إلى هذه المادة معرفة أكثر، هذا يوجب له أيضا أن يتذكر حاجة المحرومين الفقراء الذين ليس عندهم ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب والنكاح، فيدعو ذلك إلى الرحمة والعطف والإحسان والجود والكرم. ومن ذلك أيضا أن الله جل وعلا يعرف العبد حاجاته التي تدل على أنه ضعيف مسكين، فيكسر لله ويذل ويجتهد في طاعته سبحانه والتقرب إليه والبعد عن معصيته. فإذا كان هذا الفضل في ترك هذه الأمور المباحة في وقت مخصوص تقرب إلى الله، دل ذلك على أنه يجب عليه أن يحذر المحرمات الأخرى التي حرم الله عليه في جميع الزمان، الزنا والسرقة والظلم للناس وسوء المسكرات تعاطي الزنا إلى غيرها. إذا عرف أن الله جل وعلا قد أحب منه ترك هذه الأشياء التي حرم عليه الصوم، فهو كذلك سبحانه يحب منه أن يدعى ما حرم الله عليه دائما وأن يحذره في جميع الأوقات وفي جميع الزمان والمكان، ترجو إلى ربك ولا شريك له. وهذا هو الواجب على العبد، الواجب على العبد أن يكون مع أمر ربه منقادا لأمره حيث أمره يعتمد حيث نهى يبتعد، ليس مع نفسك مع ربه في الامتثال للطاعات وفي الحذر من السيئات وفي الوقوع إلى الحدود يرجي ثوابه ويخشى عقابه. هكذا يجب على العبد: يا ايها الناس اعبدوا ربكم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول مسلم. فالعبد مسلم لله، يجب ان يخضع لهذه العبوديه ويؤدي حقها. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على محمد وصلى الله عليه وسلم.
كل مساجد
مكة من الحرم صلاة الحرم كل الحرم، لكن قرب الكعبة ومع الجماعة كلها خاصة الله. مستحب صحيح من البعد في حال صومه عند إفطاره قبله بعد قبل إفطاره وبعد مستحب الإكثار من الدعاء في جميع أوقات الصوم وعند الإفطار وعند السحور حال صومه وعند إفطاره جميع.
أقل مدة في الإكثار
لا لحن محدود، لا يوم ولا ليلة ولا ساعة، ما في يسر الله الأرض ما في يسر الله كم يسر لأن الرسول ما حد ذلك والله ما حد ذلك.
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صل
أما بعد، قال شيخ عبد الرحمن بن محمد بن القاسم صلى الله رحمه الله تعالى في فوائد الصيام، ومنها أن الصيام يضيق مدار الدم التي هي مدار الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وتسامح الشيخ الشيطان وتنكسر الثورة الشهوة والغضب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم بداء لقطعه عن شهوة النكاح، وعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بفتح هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بفتح ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. قال المديني على شرط مسلم. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: الصيام سنه، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرقص ولا يرقب ولا يقصف ولا ينحل، فان ساقه احد فليقل اني امرؤ صائم. الجنه ما يذكر صاحبه ويحفظهن من الوقوع في المعاصي، والرفث والفحش ورمي الكلام. ولاحمد والنسائي عن ابي عبيده مرفوعا: الصيام سنه ما لم يخرقها. وروى الطبراني عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: ان الصيام سنه ما لم يخرقها. قيل: بما يخرقها؟ قال: بسبب الوظيفه. وروي عن ابي هريره مرفوعا: الصائم في عباده ما لم يغتم مسلما او يوده. وعن انس: ما صام من ظل ياكل لحوما من الناس. قال بعض السلف: اهون الصيام ترك الطعام والشراب. وقال جابر: اذا قمت فليكن سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع هذا الجار وليكن عليك وقار وسكينه، ولا تجعل يوم قومك ويوم فطرك سواء.
هذه الحديث والاثار كلها تدل على ان الصيام يجمع الامرين، يجمع ترك الطعام والشراب والمغترات، ويجمع ايضا كف عن محارم الله التي حرمها دائما، فان تحريمها في رمضان يكون احد. فالصائم كامل الصوم هو الذي يدع ما حرم الله عليه من الطعام والشراب والمغترات، قد جاء رحمه الله وعفوه امتثال امره، ويدع ما حرم الله عليه من شائر المعاصي. هكذا يكون الصيام، هذا الصيام شائر صيام المؤمنين، الكف عن محارم الله التي حرمها في الصيام والتي حرمها دائما، ترك ثواب الله ويخشى عقاب الله، لا عن رياء ولا عن سمعه ولا عن تقريب ولا عن تجلد، ولكن عن رابع بما عند الله، عن اخلاص، عن صدق، ترك ثواب الله ويخشى عقابه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا، هو مجرد ترك الطعام والشراب، من صام رمضان ايمانا بان الله شرعه فهو جبر عليه، واحتسابا يرجو ثوابه عند الله جل وعلا. غفر له ما تقدم من ذنبه، وهكذا من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام نعمه من الله ورحمه من الله وتوجيه من الله لعباده الخير، ولهذا سماه جنة، الصيام جنة. والصيام جنة ما يستن بها عن القتال، عن الشروط والرماح، هذه جنة. فالصيام جنة أحدنا من النار في جنته من القتال، يدفع الله به عنه شر الدنيا والآخرة إذا أخلص وصدق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر. فإن شابه أحد الأوقات فهذا يقول إني صائم. لو قلت ظهر الجماع ربي وكلام ولا يصحب لا يفعل لا يتكلم بما لا ينبغي. فإن شابه أحد الأوقات فليقول إني صائم. ولهذا يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فيصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمعاني، ودع عبد الجار وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك يوم صومك ويوم نفسك سوى. قال أنس رضي الله عنه: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس، يعني من ظل يقرأ بالناس. فأصبح في الصيام جنة كان يفرقها كبيرة يفرقها كالكذب وغيبة. وهذا الصيام يضيق الله به مجاريه الدم النفسي يجي منها الشيطان، الشيطان يجي من هذا من الدم. هذا الصيام يضيق فيها المجاري فيسد على عدو الله لمن احرص وصدق. وهذه الايام فرصه للمؤمن يعد فيها نفسه ويعبد فيها ربه ويتيه فيها انواع عباده والبشر يبذل ثواب ربه ويخشى اقامه. وهكذا جميع الفرص: فرص الحج، فرص العمرة، فرص حفظ الحجة، فرص الاجتماع بالأخيار، فرص جلسة الذكر، كان في فرص يعتني بها المؤمن حتى يزداد إيمانه وحتى تكثر أعماله الطيبة ويحذر من الاجتماعات الضارة والزيارات الضارة. فليحرص على ان تكون زياره في الله ولله وفي سبيل الله، وان تكون اجتماعاته مع اهل الخير والصلاح والاستقامه لا مع اهل الغفله والغيبه والنميمه. وهكذا في جميع اوقاته يحفظ وقته ويصونه عما حرم الله. فالمؤمن صوام لوقته، صوام لجواله، واقف عند الحدود يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. قال تعالى عن رسل أتباعهم: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا أولياء الله. وقال عنهم جل وعلا أيضا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعملون وهم خائفون وجلون، يعملون الصالحات ويجتهدون الخيرات وهم على وجل الخوف، يخشون أن ترد عليهم أعمالهم وأن لا تقبل لتقصير اقترفوه أو شرط أخلوه به أو غير هذا من أسباب الرد. وفق الله جميعا.
كما
يجد
هل
رفع
والفسوق داخل في مات أحسن الله إليه؟
لا، المدح فيها زائد الزوجة والرديما كلام والفحش والفسوق بمعنى آخر.
والله أحسن
إليه كان كلام خفيف في مجلس وجه خفيف صادق لا بأس، وما إن كان مجلس كثير
يخصم.
يدعو محرم الله هذا مثل ما قال الله سبحانه لا أن يدعو الله بدعة وليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إذا كان في الدعاء إثم أو قطيعة رحم. نعم.
أما إليك شيخ أحسن حكم السواد إلى رمضان؟
لا لا، سنة.
في أي وقت؟
من أي وقت؟ نعم، الله لولا أن أشب على أمتي حرمتهم بالسواد عند كل صلاة.
عاد الصبح على الأولى. حتى الفجر ما يخالف ها؟ حتى الفجر ما يخالف.
بعض الناس ما يحسن فكها لا يحفظ له فلا يتكلم.
ما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى وقال جابر رضي الله عنه اذا قمت قبلكم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودعا الجار وليكن عليك وقارون سكينه ولا تجعل يوم قومك ويوم ذكرك سواء إذا لم يكن في السمع منك طاعون وفي بصري غضب وفي منطقي صمت فحظي إذا من قومي الجوع والظما وإن قلت إني صمت يومي كما صمت وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب قائم حظه من قيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر وسر هذا ان التقرب الى الله بترك المباحات لا يكون الا بعد التقرب اليه بترك المحرمات فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب الى الله بترك المباحات كان بمثابه من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل ففي مسند احمد عن امراه قالتا فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكادتا ان تموتا من العطش فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنهما ثم ذكرتا فدعاهما فامرهما ان تتقيئا فقاءتا من قدح سيحم ولبن صديدا ولحم نظيفا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هاتين صامتا عما احل الله لهما وافطرتا على ما حرم الله عليهما جلست احداهما الى الاخرى فجعلتا تاكلان لحوما مما وقوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجهولة على الميل إلى ما يلائمها من مصعب ومشرب ومنكح فإذا أذعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أذيح لها في وقت آخر فرحت في إباحة ما منعت عنه خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه فإن النفوس تفرح بذلك طبعا فإن كان ذلك محبوبا لله كان محبوبا شرعا والصائم عند فطره كذلك فكما أن الله حرم على الصائم تناول هذه الشهوات في نهار الصيام فقد أذن له فيها في ليل الصيام بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول الليل وآخره بل أحب عباده إليه أعدلهم سفرا بما في الصحيحين عن سالم رضي الله عنه مرفوعا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وللترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا قال الله عز وجل احب عبادي الي اعدلهم سفرا وروى احمد ونبي بكر رضي الله عنه مرفوعا لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور وروى الحاكم والمعتكر عن ابن عمر وانس رضي الله عنه مرفوعا ينفق الرجل تعديل فطره وتاثير سحوره وتسحروا فانه الغذاء المبارك والله وملائكته يصلون على المتسحرين فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربا اليه وطاعه له ويبادر اليها في الليل تقربا من الله وطاعه له فما تركها الا بامر ربه ولا عاد اليها الا بامر ربه فهو مطيع له في الحالتين فاذا بادر الصائم الى الفطر تقربا الى مولاه واكل وشرب وحمد الله فانه يرجى له المغفره وبلوغ الرضوان بذلك وفي الحديث ان الله يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها وربما استجيب دعاؤه عند ذلك كما في الحديث المرفوع ان للصائم عند طبه دعوه لا ترد. ولاحمد والترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا ثلاثه لا ترد دعوتهم الصائم حتى يظهر الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لكل عبد صائم دعوه مستجابه عند اطاله تعطيها في الدنيا وادخرت له في الآخرة. وروي عن انس وابن عباس رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال اللهم لك صمت على رزقك افطرت فتقبل مني انك انت السميع العليم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا كان الى افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الاجر ان شاء الله تعالى. وروي عنه انه كان اذا افطر يقول اللهم يا واسع المغفره اغفر لي وان وابعه وشربه تقريه بدنه على القيام والصيام كان متابا على ذلك كما انه اذا نوى بنومه بالليل والنهار التقوي على العمل كان نومه عباده. ففي حديث مرفوع نوم الصائم عباده وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفور موفور رواه البيهقي. قال ابو العالية الصائم في عبادة ما لم يغضب احدا وان كان نائما على فراشه رواه عبد الرزاق. فالصائم في ليله ونهاره في عبادة ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره فهو في نهاره صائم صابر وفي ليله صائم شاكر. وفي حديث رواه الترمذي وغيره الصائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ومن فهم هذا لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره فإن فطره على المرء المشار إليه من فضل الله ورحمته ويدخل في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن شرط ذلك ان يكون فطره على حلال فان كان فطره على حرام كان ممن قام عما احل الله وافطر على ما حرم الله ولم يستجب له دعاء. واما فرحه عند لقاء ربه فبما يجده عند الله من ثواب الصيام المدخرا فيجده احول ما كان اليه كما قال تعالى وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. ومن خزيمه فاذا لقي الله عز وجل فرح بصومه. وفي المسند عن عقبه بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يوم الا يقسم عليه. وعن عيسى عليه السلام قال ان هذا الليل والنهار عبادتان فانظروا ماذا تضعون فيهما فالايام تزاين للناس ممتلئه بما خزنوه فيها من خير وشر. وفي يوم القيامه تفتح هذه الخزائن لاهلها فالمتقون يجدون في خزائنهم العزه والكرامه والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسره والندامه.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فهذا الصيام الذي شرعه الله لعباده جعله وسيله الى حفظ جوارحهم عن محارم الله واستعمالها في طاعه الله وتذكر نعم الله عليهم التي انعم بها عليهم 11 شهرا كل سنه ياكلون في الليل والنهار ويصومون في الليل والنهار وياتون النساء في الليل والنهار من دون مؤاخرة في ذلك فأباح لهم ذلك فضلا منه سبحانه وتعالى. ثم ذكرهم بهذه النعم في شهر واحد وهو شهر رمضان ليشكروه ويحمدوه ويعرفوا ما أحسن به إليه جل وعلا. الواجب على المؤمن أن يعرف قدر هذه النعمة وأن يصون شهره عن محارم الله وأن يجتهد في عبارته بطاعة الله ونفسه وشكره واستغفاره والتوبة إليه حتى يكون هذا الشهر غنيمة له ونعمة كبيرة ساقها الله إليه يتطوع فيها بالأعمال الصالحات ويجتهد فيها في أنواع الخيرات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام عن من لم يدع قول الزوج والعمل فيه وجه فليس لله حاجة في أن يدع طعام مفرغا. ويقول الصيام جنة فإن كان يوم صوم حاجه فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أوقات فليقول إني صائم. فيقول جبر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودعا دجار ولكن عليك وقار وسكينة ولا في اليوم صومك ويوم ضدك سوى. فيقول صلى الله عليه وسلم لما بشرهم برمضان قالوا انه يوم انه شهر بركه يسعفه الله فيه فيحط خطايا وينزل الرحمه ويستجيب الدعاء الدعاء ينظر الى اثناء المسلم فيه فيباهيه ملائكته فاروا الله انهم سبحانه فان الشقيه
نهايه الشريط الاول لم تنتهي ما يجد هذا الشريط بعد